الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المواريث.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وهذا الكتاب قال عنه العلماء مع كتاب زاد المستقنع وأيضا كتاب عمدة الفقه من أخصر، وكتاب أخصر المختصرات من أخصر المختصرات في كتب الحنابلة، وهي كلها من الكتب الدسمة العلمية العظيمة، وهي تصلح أن تكون للطالب المبتدئ في طلب العلم، فالإنسان يحرص على هذه المتون المفيدة أن ينهيها حتى إذا رجع إلى بلده يكون عنده حصيلة، يعني يفيد نفسه ويفيد غيره. قال رحمه الله تعالى: كتاب المواريث. وبعض العلماء يقول كتاب الفرائض، والفرائض جمع فريضة، وهو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص. قال شيخنا: نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، هذا معنى الفرائض أو المواريث. وقد جاءت النصوص في السنة ولا تسلم كلها من مقال في فضل تعلم المواريث، لكن كما سبق لا تخلو كلها من مقال وضعف. منها ما رواه ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. لكن هذا الإسناد فيه حفص ابن عمر تفرد به وهو منكر الحديث، قال عنه البخاري: منكر الحديث حفص ابن عمر. حتى حفص ابن عمر حتى كتاب يا شوقي كتاب التقريب، نعم وسنحاول إن شاء الله في كتاب الفرائض بالذات الاختصار، لأنها عبارة عن مسائل يعني شبه حسابية ورياضية إلا محتاج. نعم، من متروك في الخلاصة التلخيص الحبير ولا في التلخيص الحبير؟ نعم، وننظر أيضا قوله في نعم ابن عمر ليس ابن عمرو، عمر بدون واو. نعم.
قال رحمه الله: أحكام المواريث، وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها، والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله تعالى: تلك حدود الله الآيات.
هذه ثلاث آيات.
وقوله نعم.
في سورة النساء. نعم.
وقوله في آخر السورة.
وقوله، والأصل فيها قوله تعالى وقوله. نعم.
وقوله في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إلى آخرها.
هذه الآية أيضا أين؟ في أواخر سورة النساء. فهاتان الآيتان مع حديث ابن عباس. نعم،
مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
نعم، فهذه الأربع آيات الثلاثة المتصلة في أول سورة النساء في قوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس من بعد وصية توصون ولا يوصينا توصون بها أو دين، يوصين بها أو دين. فهذه الآيات بينت الفرائض ومن يرث بالفرض من الورثة. وفي قوله جل وعلا في أواخر السورة إلى قوله سبحانه وتعالى تلك حدود الله، وقال الله عز وجل التي بعدها في النساء ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقال في آخر النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فهذه الآيات الثلاثة مع حديث عبد الله بن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه، جاء فيها جل المواريث وقل كالمسألتين العمريتين، قل شيء في المواريث إلا وقد ضمن في هاتين في هذه الآيات الأربع مع حديث ابن عباس كما سيأتي بيانه. نعم نعم. حفص بن عمر، ما يوجد قول البخاري منكر الحديث أو متروك؟ في ماذا؟ في حفص بن عمر قال ارفع صوته
وتعقبه في الملقب في خلاصة البدر المنير.
نعم.
فقال قلت بل واحد فقد رماه يحيى النيسابوري بالكذب، وقال البخاري منكر الحديث.
وقال البخاري منكر الحديث. نعم.
وقال الذهبي في تلخيص المستدرك متعقبا الحاكم على سقوطه قلت حفص واحد لمرة.
نعم صحيح. نعم. فهذا الحديث أقل أحوال أن يكون ضعيفا جدا. نعم لا يصح، ولكن مع ذلك هو من جملة العلم النافع. يعني عيب كبير أن يكون في القرية أو المدينة كلها لا يوجد فيها رجل يعلم الناس أحكام المواريث، لابد يكون هناك طالب علم أو أحد من العلم يعلم الناس كيف يقسمون الميراث والتركة. نعم.
قال رحمه الله فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها، فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال وما أبقت الفروض. للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض، وأن الواحدة من البنات لها النصف والثنتين فأكثر لهما الثلثين، وإذا كانت بنت وبنت ابن.
هذا على وجه الإجمال أجمل، لذلك لو حفظت هذا المقطع جيد أجمل هنا الشيخ السيد رحمه الله، ثم سيبين ذلك مفصلا. نعم. قال
وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين.
لأن البنتان لهما كم؟ لهما الثلثان، والبنت الواحدة لها نصف. فإذا كانت بنت، يعني بنت توفي عن بنت وبنت ابن، فالبنت لها النصف، وتكملة الثلثين يكون لبنت الابن. نعم. وذلك لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن ميراث بنت وبنت ابن وأخت، فقال: لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن الثلث، وما بقي للأخت. أخرجه البخاري في صحيح. نعم.
وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة،
واللاتي للأب في الكلالة، والكلالة هو من لم يخلف ولدا ولا والدا، مات وليس له ولد وليس له والد. نعم. نعم.
واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد، وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن، سقط من دونهن من بنات الابن إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن.
ومثال ذلك: مات ميت عن بنتين من صلبه، وثلاث بنات ابن عن بنتين من صلبه، وثلاث بنات لابنه، وأخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم. ففي هذه الصورة يكون للبنتان كم؟ الثلثان، والباقي لمن؟ للأخ أو لابن الأخ أو العم أو ابن العم. وسقط هنا من؟ بنات الابن. لماذا؟ لأن الثلثين حصل عليهما البنات القريبات، فإذا حصل الإرث للقريبات وليس هناك معصف حينئذ لا يكون إرث للبعيدات. فحصل هنا بناته من صلبه على الثلثين، فبنات ابنه ليس لهن ميراث، تسقط بنات الابن لأن الثلثين حصل عليهما البنات القريبات، والبنات البعيدات ليس لهن شيء إلا إذا كان لبنات الابن أخ فإنهن يرثن معه. مثال ذلك: مات ميت عن بنتين وثلاث بنات ابن وابن ابن. مات عن بنتين وثلاث بنات لابن وابن ابن، أو أنزل منهن كابن ابن ابن، فهنا يعصب هذه، يعصبن ولا لا؟ يعصبهن ويرثن معه الباقي، ويرثن معه الباقي. أما إذا لم يكن هناك ثمة معصب وهناك من هو أقرب منهن في الميراث فإنهن لا يرثن، كبنات الابن مع البنات، مع البنات ولا معصب، فحينئذ لا يكون هناك إرث لهن. نعم. يعني من العصبات الذي يرث هو العصبة كالابن، وسيأتي الآن الأصول والفروع في هذه العصبات، سيأتي الكلام الآن. أما ذوي الأرحام فقد تنازع العلماء في إرثهن، في إرثهم إذا لم يجد وارث، يعني لا يوجد للشخص أي عصبات، لا أبناء ولا بنات ولا زوجة ولا والد ولا ولد ولا جد ولا جدة، لا يوجد له إلا أقارب من جهة أمه. فهذا المال هل يعود إلى ولي الأمر إلى بيت المال أم يرثه الأرحام؟ قولان لأهل العلم أظهرهما أنه يعود إلى بيت المال، وبعض العلماء يقول أنه يرثه أرحامه في هذه الصورة، ولعله يأتي معنا إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن. وأن
نعم. ومثال ذلك، هذه الأمثلة مهمة جدا، مثال ذلك: مات عن شقيقين قال عن شقيقتين وأختين لأب وعم. ففي هذه الصورة الشقيقتان لهما الثلثان والباقي للمن؟ الأخوات لأب أم للعم؟ الأخوات حينئذ للعم، وليس للأخوات من الأب شيء. أما إذا كان معهن، يعني هؤلاء الأخوات لأب، إذا كان معهن أخ لأب فإنه يعصبهن فيرثن معهن كم؟ البنتان أخذت، أو الأختان أخذت الثلثان، بقي ماذا؟ الثلث، فيرثن الباقي وهو الثلث بعد الشقيقتين ويسقط العم إذا كان هناك من يعصبهن. أما إذا لم يكن هناك من يعصبهن فليس لهن إرث. نعم نعم. وهذا يسميه الفرضيون ماذا؟ القريب المبارك، يسمونه بالقريب المبارك، لأنه لولا لما ورث بنات الابن أو الأخوات شيئا. نعم.
وأن الإخوة من الأم والأخوات للواحد منهن السدس، وللإثنين فأكثر ثلث، يسوى بين ذكورهم وإناثهم.
وذلك لما تقدم في آية الكلالة، سوى الله عز وجل بين الأولاد، في بين الذكور والإناث في هذه الحالة خاصة، في هذه الحالة خاصة. ولذلك يلغز الفرضيون بهذا، يقولون متى يكون الرجل مثل المرأة؟ في حالة الكلالة، فحينئذ يرث الذكور والإناث سواء. نعم.
وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا،
وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا. الفروع من؟ الأولاد، سواء كانوا ذكورا أم إناثا، وأبناء الابن وأبناء الأبناء دون البنات، أبناء ابنك فروع لك، أما أبناء بنتك هل هم فروع لك؟ ها؟ لا، لذلك لا يرثون. أما بنات ابنك ممكن أن يرثونك إذا كان معهن معصب في بعض الصور كما سبق. وأما أبناؤك سواء كانوا بنين أم بنات فإنهم من الفروع. نعم. قال وأنهم لا يرثون. نعم. طيب نكمل هذه المسألة وتفضل. نعم.
وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الأصول الذكور.
ولا مع الأصول الذكور. الأصول الذكور مثل الأبي والجد، وإن على كجد الجد ونحو ذلك، الأب والجد وإن على، فهؤلاء يسقطون الأخوة لأم، لأن الله تعالى اشترط في إرث الإخوة لأم، اشترط ماذا؟ الكلالة، اشترط الكلالة. نعم.
وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة، والربع مع وجودهم، وأن الزوجة
كما هو صريح في الآية، في قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا ماتت المرأة وليس لها ولد فيكون للزوج حينئذ النصف، وهذا يقع فيه مشاكل كثيرة بين الناس، كان يكون الزوج عليه دين من صداق النكاح أو المهر، يعني يدفعون مثلا، الآن بعض الناس يتساءل في هذا الأمر، يقول سأدفع مثلا 3000 صداق وأكتب على نفسي 50000، مش مشكلة أنا مش دافع حاجة. لا، هذا عند الميراث لو مت أول شيء يخرج من دينك هذا الصداق، لأنه دين عليك. بل تكلم أهل العلم في زكاة هذا الدين، أنه يزكى إن كان قد بلغ النصاب أو كان مكملا للنصاب، لأن الأصل في الزوج أنه مماطل مع زوجته ولا غير مماطل؟ ها؟ مماطل؟ غير مماطل طبعا، هذا الأصل أنه غير مماطل. ويتكلم العلماء في أنه يزكى هذا المال، إذا كان قد بلغ النصاب أو كان مكملا للنصاب. إذن الزوج إذا مات وليس له ولد, أو الزوجة عفوا إذا ماتت وليس لها ولد, فحينئذ يرث زوجها فيها النصف. فلو كان جعلنا مثلا مؤخر 25,000, أولياؤها ومن يرثونها دون الزوج يأخذون النصف 25, وهو يخصم عن نفسه من دينه 25 ويدفع الباقي للورث الباقي. نعم نعم.
وأن الزوجة فأكثر لها,
وأن الزوجة فأكثر, إذا تزوج الرجل امرأة أو امرأتين أو ثلاث أو أربع نسوة كلهن لهن إما الربع وإما الثمن. الزوج له إما النصف وإما الربع. النصف في حالة عدم وجود الولد, والربع في حالة وجود الولد كما في ظاهر الآية, ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد, فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين. نعم. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد, فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. نعم. إذن الزوجة لها الربع في حالة عدم وجود الولد, ولها الثمن في حالة وجود الولد. نعم.
وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج, والثمن مع وجودهم.
نعم.
وأن
الزوجة سواء كانت زوجة واحدة أو زوجتين أو ثلاث أو أربع زوجات كلهن لهن إما الربع وإما الثمن, ليس لكل واحدة منهن الربع أو الثمن, ولو كل واحد منهن الربع وتزوج أربعة يبقى أكل الميراث كله, وإنما كلهن يشتركن في إما الربع وإما الثمن. نعم نعم.
وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد, أو اثنين, أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات,
أو الأخوات,
والثلث مع عدم ذلك.
نعم. وذلك لقول الله الأم لها السدس مع أحد من الأولاد أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات والثلث مع عدم ذلك, لقول الله عز وجل فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث, فإن كان له إخوة فلأمه السدس. يبقى إذن الأم إما أن يكون لها الثلث أو نصف الثلث وهو السدس, والزوجة إما أن يكون له الربع أو نصف الربع وهو الثمن, والزوج إما أن يكون له النصف أو نصف النصف وهو الربع. يبقى عندنا هذه أصول الآن, الزوج النصف أو الربع, النصف في حالة عدم وجود الولد, والربع في حالة وجود الولد, والزوجة لها الربع أو الثمن يعني على النصف, الربع في حالة عدم وجود الولد والثمن في حالة وجود الولد, والأم لها الثلث في حالة عدم وجود الولد والإخوة, أو السدس في حالة وجود الإخوة كما في قوله سبحانه وتعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث, فإن كان له إخوة فلأمه السدس. نعم. طيب لعلنا نقف عند هذا الحد حتى لا, وأرجو أن تذاكروا هذه المسائل وتضعوها في رؤوس أقلام, يعني تلخص الدرس بعد ما تذهب إلى البيت مباشرة, يعني حتى لا تنسى. نعم. الأم يكون لها الثلث إذا كان المتوفى, إذا توفي ابنها مثلا وليس عنده ولد, ففي هذه الحالة الأم يكون لها الثلث. أما إن كان هذا المتوفى له إخوة ففي هذه الصورة يكون لأمه السدس كما هو ظاهر الآية. إذا كان له ولد فحينئذ لأمه السدس, أو كان له إخوة فلأمه السدس,
ليس له ولد فلأمه ضعف السدس وهو الثلث. ولعل إن شاء الله في آخر درس الفرائض أو المواريث نفعل جدولا بهذه الأنصبة الثلث والربع والنصف. نعم، وفقنا الله ويكرم ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.